الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب. ماشي، لأنه فرع على النسب، فلا يرث مع وجوده. لا نعلم في ذلك خلافا. يعني الولاء بيجي في الآخر خالص بعد الإيه؟ بعد ما يبقاش في نسب. الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فالمولى المولى. وعنه أن رجلا أعتق عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في مالك؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك. وارثا يعني عصبة. الولاء لحمة كلحمة النسب. كل دي أدلة على أن الولاء بعد العصبة. وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. جميل، العبد بيموت يدي لأصحاب الفروض عن العصبات. مفيش أصحاب فروض ولا عصبات بياخد المولى. الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. عن عبد الله بن شداد قال: اعتقت أو اعتقت ابنة حمزة، اعتقت ابنة حمزة مولا لها، فمات وترك ابنه وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى. خلاص كده، يبقى كده ما لناش ذكر وأنثى، هي عصبة. ثم عصبته الأقرب فالأقرب. لما روى سعيد بإسناد يعني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولى أخ في الدين وولي نعمة نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق، عصبة المعتق. وأن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى أخ المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخ المرأة: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي، ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم. واختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه. قال الزبير: مولى أمي وأنا أرث. فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث. العقل في دية الخطأ، يعني العقل اللي هي دية الخطأ، دية الخطأ بيتحملها. حكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب، نفس مسائل الجد مع الإخوة. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وهو قول جمهور الصحابة. ولم يظهر عنه خلاف لحديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ووهبته. وقال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وقال: لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. قال ابن سيرين: إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي اعتقه، فيجعل ميراثه له. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق. فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات، وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق، كان الولاء بينهم على عددهم. ماشي، هنا مات المعتق وساب اثنين بني ابنين، ثم مات لابنين وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر تسعة بنين، يبقى كلهم مشتركين لأنهم كلهم درجة ايه؟ درجة واحدة كالنسب. ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتق، ثم مات الأب ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، صح؟ لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى العتيق، وتسمى مسألة القضاء. يروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها. لبقى هنا تعرض النسب مع الولاء، فقدمنا النسب. اثنين اشتروا أبوهم، كده ايه؟ عتق عليهم. وأبوهم اشترى عبد وعتق عليه، متى أبوهم؟ مين اللي حيرث العبد ده؟ الأخ وأخته، بس هيرث إيه؟ هيرث بالولاء ولا بالنسب؟ بالاثنين. فقالوا خلاص الولاء والنسب يقدم على الولاء لوحده ويرث بالنسب فقط، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى في مسألة جر الولاء يعني. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقه، مفهومة كده؟ لأن الولاء ينجر إلى إيه؟ الأولاد. فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه، مفهوم؟ ماشي. لأنه بعتقه صلح الانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. ماشي. تزوج عبد معتق، ماشي، ما هو تزوج عبد معتق، فولاء من تلده لمن مين؟ لمن أعتقها، مفهومة كده؟ هي ولدت، من تلده ولاء مين؟ لمن أعتق هذه المرأة؟ إن الولاء بينجر إلى النسب، خلاص؟ فإن عتق الأب، ماشي، انجر الولاء لمواليه، المواليه اللي هم أعتقوه، ماشي، لأنه بعتقه صلح الانتساب إليه، كأنه كأن ولاء لحمة كلحمة النسب، كأنهم ولاده بالضبط. الأب اللي هو العبد، أبو العيال، اعتق، انجر الولاء لمواليه. خلاص كده مواليه هم اللي هيبقوا ولاد ايه؟ الولاء. اصل كده في تعارض بين ولاء المرأة وولاء الأب، ولاء الأب يقدم، مفهوم؟ بص، عبد تزوج امرأة، المرأة دي عتقت، ولادها ولاءهم لمين؟ لمن أعتق. عتق الأب، ولاده لمن لمين؟ لمعتق الأب ولا معتق الأم؟ لمعتق الأب، ينتقل الولاء إلى إيه؟ موالي الأب، خلاص؟ زي النسب بالضبط. فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. روى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسى، اللعس اللي هي الشفة فيها سواد، الشفة فيها سواد لعس، وده علامة من علامات الجمال عند العرب. فأعجبهم ظرفهم وحالهم، فسأل عنها، فقيل له إنهم موال لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم، ماشي. فاحتكم إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه. واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب، وإن عتق الجد لم ينجر الولاء. ولاد ولاده بقى، ماشي، مفهوم؟ يعني احنا قلنا الأب فضل عبد وبعدين خلف، الولاء لمين؟ لأمه، لموالي أمه، وبعدين عياله جوزت وخلفت، كل دول عبيد لسه، وبعدين واحد عتق الجد، هينجر الولاء؟ لا، مش هينجر، لأنهم وإن عتق الجد لم ينجر الولاء. ينجر يعني إيه؟ الولاء يعني ينجر، يتحول من الأم إلى الأب، ده معنى الولاء ينجر، ينجر يعني يتحول، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة، فيبقى فيما عدا عن الأصل قاله الكافي، مفهوم؟ مفهوم. كتاب النكاح. نعم، أنا لسه قلت حاجة، براحة ليه؟ براحتي؟ ماشي، أعزب؟ ماشي، ربنا يفتح عليك وتتجوز بيه. اتجوزت؟ اتجوز تاني يا عم. انت عايز ايه؟ كتاب النكاح اللي انت عايزه يا مولانا جبناش مزاج. كانت بتثق قبل كده، كانت بتثق قبل ما جاوب. كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. يبقى ويسن نكاح النكاح حكم النكاح. العلماء اختلفوا في هل النكاح واجب ولا مستحب. في منهم قال واجب بالإطلاق، يجب على كل الناس تتجوز، ومنهم قال مستحب مش واجب لو أنت ومزاجك. ولكن المذهب فرق، قال يسن في حالات، ويجب في حالات، ويباح في حالات، ويحرم في حالات. يسن امتى؟ لذي شهوة لا يخاف الزنا. ويجب امتى؟ لذي شهوة يخاف الزنا. ويباح امتى؟ لمن لا شهوة له. يبقى احنا عندنا صفتين هي اللي بتحكم في الايه، في الحكم، في الحكم الشهوة وخوف الزنا. يرحمك الله، فإن كان عنده شهوة ولا يخاف الزنا يسن، كان عنده شهوة ويخاف الزنا يجب، لأن الوجوب هنا دخل عليه لقطع الحرام، صح؟ ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. ويباح إمتى؟ لما عنده شهوة. ويحرم إمتى؟ في حالة دخول حرم لغيره مش لسبب فيه. لو واحد قاعد في دار الحرب، فهنا الحرمة جت منين؟ إيه؟ إن أولاده هيبقوا عبيد للكفار، وزوجته ربما تؤسر، ففي خطر. طيب نقرأ بقى الكلام. يسن لذي شهوة، ما عورتش، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن عباس تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. في الناس بتفهم الحديث ده غلط، خير هذه الأمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء، مش كل لما زود النساء يبقى خير. ماشي، من خير هذه الأمة؟ ها هو أكثرها نساء، معناها فإن النبي أكثرها نساء. في واحد فاهم خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء، يعني اللي بيتجوز أربعة أفضل من اللي بيتجوز ثلاثة. لا فاهم ده خطأ، نمشيها يعني زي ما تفهم. ويجب على من يخافه، أي يخاف الزنا. بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء. قال في الشرح لأنه طريق إعفاف نفسه وصون عن الحرام، ويباح لمن لا شهوة له كعنين وكبير. العنين مشلول الذكر، مشل لا يأتي النساء، فهو في حقه مباح. والكبير في السن، رجل شيخ كبير يعني، لعدم منع الشرع منه. نعم مباح، يباح ان هو يتجوز. اما لا نقول له ما تتجوز ماشي، هو هيضحك على الناس مش هيضحك عليهم.
هو هنا
ليه يكره؟ ليه يا عم؟ هو اي واحد لقى قال ما ينفعش يتجوز زوجته؟ عارف طرد راجل كبير في السن ويحتاج من يساعده، مش مباح.
ويحرم بدار الحرب لغير ضروره،
نص عليه في رواية الأخرم وغيره، قال من أجل الولد لألا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة ويعزل عنها، يتجوز مسلمة وما يخلفش منها، ولا يتزوج منهم، لأنه لو اتجوز منهم خلفته هتبقى إيه ليهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبو هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت ذاك. في كتاب لمحمد دكتور محمد البدري، محمد بدري، اسمه حتى يبقى الحب، يبقى الحب، بيناقش بعض الأسرار النفسية للمرأة وكذلك الرجل، ففيها مساعدة أن يبقى في ود بين الطرفين. الولود لحديث أنس مرفوعا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. البكر لحديث جابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الحسيبة، حسيبة يعني إيه؟ لها حسب، حسب قوية، ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. أجنبية، أجنبية يعني مش من عيلتك، فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. الجميلة لأنه أسكن لنفسه، جمال يعني جميلة مقبولة ليست قبيحة، دي معنى جميلة، إنما شديدة الجمال، ما قالش شديدة الجمال، هي جميلة بس. وهنا الترتيب مقصود، هو رتب ذات الدين في الأول عشان الأولويات. وأغض للبصر وأكمل للمودة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي نساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في مالها بما يكره. ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في حديث أبي هريرة، والعينان زناهما النظر. وعن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. قال في الفروع وليحذر العاقل من إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق، غير ما هو عليه يعني فيه زينة ماشي تزين، وربما وقع من ذلك العشق، يعشق امرأة يعني، فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. قال ابن مسعود إن أعجبتك أحدكم، إن أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنا، وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. إيه بقى اللي ورد الشرع بجوازه؟ والنظر ثمانية أقسام، ده اللي يجوز النظر فيه. أو الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا، مجبوب يعني مقطوع الذكر. وقال الأثرم استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل لما تقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة كلها عورة، فلا يجوز الرجل أن ينظر منها من شيء فيها، شعرها المتصل، لأن لو شعر منفصل ما لا مش بروكة لبساها، واحدة قطعت شعرها تطويفة تنظر لي مش بتصل، ما لوش حكم الشعر. وقيل إلا الوجه والكفين، يعني يجوز النظر إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقوله إلا ما ظهر منه. قال ابن عباس الوجه والكفين. بالنسبة لي عورة الله. الأئمة الأربعة على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها في زمن الفتنة، جميل، واختلفوا في غير زمن الفتنة. فبعض العلماء نزل هذه المسألة في هذا الزمن وقال نحن في زمن فتنة، فسق منتشر، تمثيلات ومسلسلات، أشياء، بنات متبرجات، فقال نحن في زمن فتنة فوجب عليها ستر جميعنا. ونقل الإمام ابن حجر وابن عبدين في كتاب فتح الباري وحاشية ابن عبدين أن المسلمون أجمعوا على أن المرأة لا تخرج إلا منتقبة زمن. إجماع ده إجماع عملي، يعني إيه؟ يعني الخلاف مفيش واحدة ماشية في الشارع، زي أضرب لك مثال كده، الرجل لما يبقى لابس شورت بس فوق عريان دي عورة؟ مش عورة، محدش من العلماء قال إنها عورة، بس إجماع المسلمين في جميع أنحاء الأرض مسلمين وغير مسلمين إن محدش بيمشي كده، صح؟ إلا في المسجد. إنما أنت شفت عمرك حد جه لابس البنطلون على اللحم كده ولابس الكرافتة على اللحم وطلع على الشغل بتاعه واللي يكلمه يقول له ما بص إجماع العلماء إن دي مش عورة؟ حد ينفع يقول كده؟ ما ينفعش، ما حصلش. فهم بيقولوا كده، بيقولوا ما حصلش قبل كده ان واحده ماشيه في الشارع من غير نقاب. اجماع على عمل ان عمل المسلمين على انها تلبس نقاب بغض النظر عن خلاف. لغايه سنه كام؟ لغايه سنه 48. اشمعنى سنه 48؟ صفيه زغلول وهدى شعراوي، هذا الجيل الاسود ذو قرون كقرون الشيطان، هؤلاء النسوة اللي ما يتحطلهمش دول نسوة. حصل ايه بقى؟ التخريب والاحتلال والضغط على الزي الاسلامي، حتى في ثورة 19 النساء كانوا خرجوا بالنقاب، يشوف الصور يعني نقاب كان منتشر، ربما يكون نقاب غير متدين اصلا. سواء ده الملاية والنقاب، ده لبس المرأة زي المرأة. أول واحدة تلبس بنص كم كانت صفية زغلول وهي جاية من إنجلترا، وهدى شعراوي. طبعا قصص مؤلمة، مش تغير دولة، غيرت دول، دول تحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، الله يكون في عونكم بصراحة. فعمل المسلمات، ابن عبدين ده ميت أيام محمد علي، يعني زمن متأخر جدا. وما زال المعركة على النقاب، بعض العلماء قال يا ريت المعركة على النقاب والخمار، المعركة على النقاب والتبرج، يعني المرأة اللي لابسة بنطلون دي بإجماع المسلمين متبرجة، ملعونة بإجماع المسلمين متبرجة، دخلت في اللعب. اللي لابسة باضي دي دخلت في اللعب بإجماع، دي احنا ما بنتكلمش فيها، احنا بنتكلم عن واحده لابسه خمار وواحده لابسه نقاب. ده هل الخلاف يدخل فيه ولا لا؟ هو ده بيقول لك دي يجوز، ودي بنتكلم في حاجه تانية خالص، قضيه تانية خالص. عشان خاطر دعاه التبرج يجي يكلمك في النقاب، خلي عندك دم، خلي عندك دم، يعني انت بتتكلم في النقاب وسايب المتبرجات، وبرضه في ناس من الازهر يجي يكلم في النقاب. أصل النقاب مستحب، أنا أقول لك إيه بس، طب والتبرج مستحب؟ البنطلون اللي ماشي في الشارع ده مستحب؟ البنطلونات بتضيق كل يوم، بتضيق ما تعرفش بعد كده هتروح فين، تضيق وتقصر لغاية ما تتلاشى خالص. لا، المفروض تدخل، في تدخل، اللبس مش حرية عامة، صح؟ زي ما أنا قلت لك، هو الراجل دخل راح الشغل كده ده هيتسجن. طيب انا هقول لك على حاجه اكتر من كده بقى، واحد لبس شورت الصغير ده اللي هو اللي اسمه ايه، وراح الشغل كده لوحده كده، واللي يكلمه اصلا بص الفخذ فيه خلاف، عشان خاطر ما تتكلمش معاه كتير. الفرز في خلاف بين المسلمين، وانا برجح مساله الايه العوره هو يخرجين بس. حد عاقل بيعمل كده؟ نفس الصوره كده كان في زمن ابن عبدين، المراه ما ينفعش تخرج من غير نقاب، ما ينفعش المراه تمشي في الشارع كده من غير نقاب، واللي يكلمها يقول لها فيها خلاف. ما كانش عندهم الكلام، بس احنا اللي القضيه ما هيش مش مفهومه عندنا كويس. خلاص ان شاء الله ممكن. حاليا الوقت الائمه الاربعه اجماع المسلمين على نقل اجماع كذا واحد على تحريم كشف الوجه للمراه في زمن الفتنه، مفيش افتى من كده. طيب ده اول نوع من النظر، الرجل ينظر الى المراه لا ينظر الى منها الى شيء. خلاص طيب هنا بيقول الا ما ظهر منها، الدليل ده يستقيم الاستدلال به؟ الا ما ظهر منها. ابن مسعود قال لو اراد الله الوجه والكفين لقال الا ما اظهرنا منها، صح؟ في اللغه ما ينفعش الاستدلال به اصلا، صح؟ في فرق بين الا ما ظهر والا ما اظهرنا. هي الاظهر الوجه والكفين، في فرق بين طهرت وتطهرت. طهرت يعني قطع الحيض، تطهرت يعني اغتسلت فعل منها، ظهر ظهر غصب عنها كما قال ابن مسعود انما هذا ما يظهر الريح، الا ما ظهر منها غصب عنها ما يظهر الريح. أما لو أراد الله الوجه والكفين لقال إلا ما أظهرنا، لأن الوجه والكفين إظهار مش ظهور، إظهار هي التي تخلع النقاب، ماشي؟ الثاني النوع الثاني من النظر نظره لمن لا تشبه كعجوز وقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة، امرأة عجوز لا تشتهى أو قبيحة لا تشتهى يجوز النظر إلى وجهها. قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، قواعد التي قعدت على الحيض ما حدش بيجيها الدور، وكانت امرأة لا تشتهى فيجوز النظر إليها ويجوز لها كشف وجهها. بعض العلماء بيستدل على وجوب النقاب بالآية، ليه؟ لأن لما الآية تستثني القواعد معنى كده ان غير القواعد ما تستثناش. هو ايه القواعد من النساء؟ يعملوا ايه القواعد؟ يباح للقواعد من النساء ان تكشف وجهها، فمفهومه ان غير القواعد ما ينفعش تكشف وجهها. زي لا الحديث الثاني لا تنتقب المراه وهي محرمه، ده دليل على وجوب النقاب. ليه؟ لان غير المحرمه تنتقب. ما هو الاستثناء كده استثناء من ايه؟ من الملابس. ايوه وضع الثياب. سبحانك اللهم وبحمدك.